إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في أحداث صلح الحديبية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. تكلمنا طويلا إخوة الإسلام عن هذا الحديث، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وممن وصله الرسائل هرقل الملك الروم. وتحدثنا أن هرقلا لم يستعجل في الجواب، وإنما استحضر بعض العرب ليسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج الكتاب وبدأ يقرأه أمام وفد العرب وأمام الحاضرين من وزراء ورؤساء في دولته وقسيسين ورهبان في دولته. وبدأنا بشرح الكتاب، ونص الكتاب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سبق أن بدأنا بشرح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى هذه الجملة يقول فيها النبي لهرقل عليه الصلاة والسلام، يقول له: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ما معنى هذه الجملة؟ النبي أول شيء يقول له: أسلم، إذا أسلمت لك الأجر مرتين، أما إن توليت فعليك إثم نفسك وإثم الأريسيين تحمله على ظهرك. من هم الأريسيون إخوة الإسلام؟ العلماء اختلفوا في الأريسيين هؤلاء، ما المراد بهم، ومن الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول اللي ذهب إليه جمهور أهل العلم، الأكثرين أهل العلم، قالوا الأريسيون هم الفلاحون، هم الفلاحون، وإلى هذا القول ذهب الإمام النووي رحمة الله عليه والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا: لا، الأريسيون هم طائفة من النصارى يتبعون قسيسا من قساوسة النصارى يسمى أريوس. وإلى هذا القول ذهب الإمام الطحاوي والإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي. طيب، نحن بدنا نشرح الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتابه، وفق التفسيرين، حتى نفهم هنا ما المراد وهنا ما المراد، على تفسيري أهل العلم. على التفسير الأول يا إخوة الإسلام، إذا فسرنا التفسير الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل: يا هرقل، أسلم، فإن توليت عن الإسلام فإن عليك إثم الفلاحين. طيب، شو دخل الفلاحين بالمسألة؟ شو دخل الفلاحين؟ نفهم الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لهرقل: يا هرقل، أسلم، إذا أسلمت فإن الله سيعطيك الأجر مضاعفا. ليش مضاعفا؟ لأنك آمنت بعيسى عليه السلام والآن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فالله يعطيك الأجر الإيمان مرتين لأنك آمنت مرتين. لكن إذا كفرت وتوليت عن الإسلام وأعلنت كفرك فإنك سوف تحمل إثمك، إثم نفسك وإثم الضعفاء من رعيتك. الفلاحين المراد به الضعفاء، المساكين، البسطاء، الذين يسمعون كلامك ويقلدونك في كل شيء، كل شيء تأمرهم به يفعلونه. إذا أسلمت أسلموا معك، وإذا كفرت كفروا معك. هؤلاء الفلاحون البسطاء الضعفاء عامة الشعب، هؤلاء إذا كفرت سيكفرون من أجلك وسيكفرون بسببك، لذلك عليك أن تحمل إثمهم. هذا معنى الحديث على قول أهل العلم أو جمهور أهل العلم على تفسير كلمة الأريسيين بالفلاحين. أما على شرح الحديث على المعنى الثاني أن الأريسيون هم طائفة من النصارى، شو بيكون معنى الحديث؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام لهرقل: يا هرقل، إذا أسلمت لك الأجر مرتين، وإذا كفرت فإن عليك اسم وزم طائفة الأريسيين. اللي هم من هم الأريسيون؟ هؤلاء العلماء التفسير الثاني يقولون هؤلاء الأريسيين هم الأريوسيين أو الأريوسيون، بلكن ينتسبون إلى قسيس وعالم من علماء النصارى كان اسمه أريوس. وهذا العالم النصراني ظهر في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد سنة 300 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. أريوس ظهر بعد السنة 300، بعد 300 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام. وهذا القسيس ظهر في مصر في كنيسة الإسكندرية، وهذا القسيس آمن بنبوة عيسى عليه السلام وقال عيسى هو عبد الله ورسوله، وقال عيسى ليس بإله، نفى ألوهية عيسى عليه السلام ورفض التثليث، قال ما في إله إلا إله واحد، عيسى لا يعد أن يكون رسولا ونبيا من عند الله بس، وليس بإله ولا ابن إله ولا يقول بالتثليث. هذا القسيس اللي اسمه أريوس بلش يدعو دعوته بدعوته هذه في النصارى، فآمن على يديه كثير من نصارى مصر، وحتى انتشرت دعوته إلى الشام، إلى بلاد الشام، وصار كثير من النصارى يتأثرون به. وهؤلاء في شرعنا يعتبروا مسلمين، في شرعنا موحدين. فهنا لما انتشرت دعوة أريوس، فبابا روما، بابا روما خاف أنه هذا يصير زعيما محله ومكانه، لذلك رد عليه وحكم بردته، حكم عليه بالهرطقة. الهرطقة عند المسيحيين مثل الردة في الإسلام، يعني حكم بأنه مرتد عن المسيحية، مرتد عن النصرانية. فهنا قدر الله لما قسطنطين ملك أمبراطور الدولة الرومانية أسلم في تلك السنوات بعد سنة 300 ميلادية، أسلم ملك الدولة الأمبراطورية اللي الآن كان قبل هرقل ملك الروم، إمبراطور الروم أسلم، تنصر، دخل في النصرانية، كان وثنيا فدخل في النصرانية، فوجد الخلاف عند النصارى. قالوا يا عمي أنا تنصرت، كنت وثني وصرت نصراني، بس من يعرف شو بدي أمين، إنه عيسى إله ولا عبد، رسول ولا الثالث والثلاثة، ما أنتوا خلافاتكم كثيرة، شو بدي أعمل؟ فجمع علماء المسيحيين، جمعهم في قرية اسمها نيقيا، اللي هي اليوم اسمها بورصة، مدينة بورصة في تركيا قرب مدينة اسطنبول. جمعهم في هذه القرية 2000 عالم من علماء النصارى، وقال لهم بدكم الآن توصلوا لحل، عيسى هل هو ابن الله ولا هو الله ولا هو عبد لله ورسول لله عز وجل؟ بدكم الآن توضحوا لنا المسائل حتى أعرف شو بدي أمين. فجمعهم في نيقيا، وهذا المجمع الأول، فأكثر علماء النصارى مالوا إلى أن عيسى عبد ورسول لله عز وجل، وقسم منهم الأقل قالوا لا هو إله وابن الإله والله تجسد به وهو ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. للأسف هنا قسطنطين، شوف التأثير، هنا الإمبراطور الملك يلعب الدور الأساسي في إيمان الرعية، لذلك قال لا أنا أميل لرأي هؤلاء الأقلية، أن عيسى هو ثالث ثلاثة وابن الله والعياذ بالله. طيب لماذا اختار قسطنطين هذا القول مع أنه هذيك القول مال إليه أكثر علماء النصارى في ذلك الوقت؟ كانوا 2700 قالوا بنبوة عيسى و300 فقط قالوا بألوهيته. لماذا قسطنطين الكبير مال إلى هذا القول، قول الأقلية أي بألوهية عيسى؟ لأنه أصلا كان هو وثنيا، كان يؤمن بتعدد الآلهة قبل أن يتنصر، فوجد أن هذه الدعوة إلى التثليث تشبه العقيدة اللي كان عليها، تشبه العقيدة اللي كان عليها، فلقاها ما في فرق كتير بينه وبينهم. هولي كانوا يعبدوا كذا وكذا وكذا، والنصارى بيعبدوا إله اثنين ثلاثة، وهو كانوا كمان يعبد ثلاث آلهة، فقال لك هو الأقرب إلى فكري وعقيدتي السابقة. وهذا المعنى أشار الله إليه في القرآن الكريم، إنه النصارى لما ادعوا عيسى إنه ابن الله، واليهود دعوا عزير ابن الله، يقول تعالى هم كانوا يقلدون من قبلهم في ذلك، الله ما أنزل عليهم هذا. يقول تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نعم تشبهوا بالوثنيين، هذا القول أخذوه ممن قبلهم قلدوهم فيه. فقسطنطين مال إلى هالقول لأن يشبع عقيدته. الأمر الثاني، وجد أن بابا روما يميل إلى القول بالتثليث، فما كان يجرؤ على مخالفته. هذا البابا الكبير لك بكرة بيحرض علي بفتوى واحدة، بيحرض المسيحيين علي، فخليني أمشي على رأيه. فمن شان هيك قسطنطين مال إلى القول بالتثليث، وفرض التثليث على المسيحيين، وأمر بحرق كل الأناجيل اللي تدعو إلى توحيد الله عز وجل. كل الأناجيل تحرق، وأبقى أربعة أناجيل لا تدل بالصراحة على القضية اللي كان يدعو إليها أريوس، تشير إليها بس لا تدل بالصراحة. وأمر بجماعة القسيس أريوس أن تضطهد وتقتل، ومنهم من كان يحرق، يحرق بيقول لك بدينه الخلاف بين المسيحيين، فجماعة أريوس يقتلون يضطهدون. وخلى الوثنيين من المسيحيين في الحكم وفي الدولة. هؤلاء الأريوسيين جماعة أريوس اللي صاروا يقتلون ويضطهدون، استمر اضطهادهم من عهد قسطنطين إلى بعد 300 سنة جاء هرقل الملك الرومي للنبي بعث له الكتاب عليه الصلاة والسلام. 300 سنة بينهما، 300 سنة دل الاضطهاد على هؤلاء الأريوسيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهرقل إذا أنت كفرت فسوف تحمل اسم الأريوسيين مع اسم نفسك، لك تحمل اسمهم فإن عليك اسم الأريوسيين. وقال الأريوسيين باب التخفيف، نقل من لغة للغة. طيب هنا في سؤال مهم يا أخوة الإسلام، طيب ما ذنب هرقل يحمل اسم الأريوسيين اللي كانوا موحدين واضطهدوا؟ ما هو اللي اضطهدهم؟ اللي اضطهدهم قسطنطين، الأباطرة اللي قبلهم اللي اضطهدوهم، هو ما اضطهدهم؟ نعم بقوا في عهدهم مضطهدين، بس ما هو اللي سن قانون اضطهادهم؟ ما هو اللي شرع القوانين بقتلهم وتحريقهم؟ فهمنا، نرجع شوي للمسألة الأولى، بالنسبة للتفسير الأول لأهل العلم إنه هرقل إذا كفر يحمل اسم الفلاحين والبسطاء، نفهم هالمعنى. ليش نفهمه؟ لأنه لو أنه أسلم فله أجرهم، غير له الأجر مرتين، له الأجر من أسلم معه بسببه. يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وذكرناه في الخطبة الماضية، من دعا إلى هدى فإن له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. هرقل لو دعا جماعته اللي بيسمعوا منه إلى الإسلام فأسلموا له أجرهم، وأيضا لو دعاهم إلى الكفر فكفروا بسببه عليه إثمهم. هذا واضح بالنسبة لو فسرنا الأريسين معنى الفلاحين والبسطاء، واضح تفسير. أما التفسير الثاني إذا فسرناهم بأنهم طائفة الموحدين من النصارى، لماذا يتحمل هرقل إثمهم مع أنه ما له علاقة بهم؟ ما هو اللي قال بقتلهم ولا بتحريقهم إنما اللي قال أجداده، أجداده اللي قالوا قسطنطين ومن بعده. قال العلماء لأنه كان راضيا بفعل أجداده، كان راضي، كان راضي ما كان زعلان، لأنه جده قتل الأريوسيين وحركهم كان مبسوط، فمن أجل هذا يحمل الإثم إثمهم. فالرسول يقول له عليه الصلاة والسلام بدك تحمل إثم أولئك اللي أجدادك حركوهم، ليش؟ لأنك كنت راضيا بفعلتهم. هذه مسألة خطيرة يا أخي الإسلام. بغض النظر إذا كان هذا التفسير العلماء صحيح ولا لا، الآن بدنا نحكي مسألة مهمة، إنه هل مجرد إنسان يرضى بالجريمة يحمل إثمها؟ لم يفعلها ولم يرتكبها، مجرد رضي بها قلبيا، هل يحمل إثمها؟ هنا بدنا نبحث في المسألة بعون الله. نترك إذا كان قول العلماء الأرجح ولا مش الأرجح، ما هم موضوعنا؟ موضوعنا الآن نحن كمسلمين، إذا الواحد شاف إنسان يسب الله عز وجل ولم هو لم يفعل ذلك ولم يعني يرتكب هذه الجريمة وإنما مجرد رضي، هل يحمل إثما؟ نعم، في الإسلام يحمل الإثم، يحمل الإثم ويشارك فيه. طبعا ما يكون إثمه مثل إثم اللي فعل، ولكن يشارك في الذنب، يشارك، مجرد الرضا مشاركة. نقول أين الدليل من الكتاب والسنة؟ اسمعوا الأدلة يا أخوتي الإسلام. يقول الله تعالى يخاطب اليهود اللي كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب من الله تعالى لليهود اللي كانوا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شو عم بيقول الله تعالى؟ بيقول لي رسوله إذا قلت لهم آمنوا يا أيها اليهود بالقرآن اللي أنزله الله، يجيبونك يقولون لك نؤمن بما أنزل الله علينا أي التوراة بس، ويكفرون بما بعد التوراة وهو القرآن الكريم. فالله يقول له كلهم حاججهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إذا أنتم عم تقولون إحنا مؤمنين بس ما يلزمنا إلا الإيمان بالتوراة، ما يلزمنا الإيمان بالقرآن، الله بده يقيم عليهم الحجة. قال لهم ليش طيب قتلتم الأنبياء من قبل؟ فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، ما دام عم تقولوا مؤمنين، هل الإيمان يأمركم أن تقتلوا الأنبياء؟ طيب شو قتلوا الأنبياء؟ اللي قتل الأنبياء أجدادهم، قتلوا النبي يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام. طيب هؤلاء اللي بحياة النبي ما قتلوا الأنبياء؟ قال العلماء كانوا راضين بفعل أجدادهم، كانوا راضين عنهم، كانوا يذكرونهم بالخير أن أجدادنا فعلوا وتركوا، يثنون عليهم، يرضون بأفعالهم، من شأنك الله تعالى اعتبرهم مشاركين بالقتل. قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، اعتبرهم مشاركين في القتل لمجرد الرضا قلوبهم عن أفعال أجدادهم. هذا أول دليل من القرآن. دليل ثاني من السنة يا أخي الإسلام، كلنا بنعرف الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في إنكار المنكر، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بس هم نضرب أمسي حتى نفهم معنى الحديث. إنسان شايف إنسان يسب الذات الإلهية، أول شيء هذا منكر، طيب فيك تغيره بيدك، فيك تعمله قتلة، افعل، ما فيك تعمله قتلة بتخاف يجوا إليك الدولة ولا يكون هو شبيه بأوس وقالوا شبيه بأوس دغري، فعليك باللسان تنكر عليه باللسان. هالمرحلة الثانية قال له يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، كمان بتخاف يأوصك، آخر درجة من درجات الإنكار المنكر القلب، بقلبك تبغض الأمر، يعني ينقبض قلبك وتغطاس في قلبك. هذا يقول عليه السلام فمن لم يصف بلسانه فبقلبه. طيب كيف بالقلب؟ شو بيصير بالقلب؟ الإنسان بيتضايع، بينمئت، كيف يتسبل لك أبوك وأمك؟ شو بيصير فيك وما قدرت ترد عليه؟ شو بيصير فيك؟ هيك تغطاز في قلبك، تغطاز، تنمئت، تنحر. فهذا لازم يكون عندك، هذا اسمه الإكره، الكره بالقلب، كريهة المنكر. كرهت المنكر بالقلب، هذا تغيير أو بمعنى آخر مما أمرنا به. قال الإمام النووي فليغير بقلبه، قال فليكرهه، أي تكره هذا الفاعل والفعل بقلبك. طيب فهمنا المسألة هذه، نرجع لتوضيح المسألة معنى الرضا. في حديث آخر أيضا رواه مسلم في الصحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمته عما سيجري عليهم في مستقبل الأيام، يقول سيتولى عليكم أمراء يدعون الإسلام وهن عندهم أعمال مطابقة للإسلام، عندهم أعمال ضد الإسلام، في أعمال حسنة وعندهم أعمال قبيحة، عندهم طاعات وعندهم معاصي. سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، في أشياء معروفة من أعمالهم صالحة حسنة، في أعمال تنكرونها أي منكرة في الشريعة. طيب ثم ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هنا بنفهم بقى معنى الحديث اللي عم نحكي فيه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا شفت الأمير اللي عليك عم يعمل غلطة، مثل الآن شوفوا يشيعون الفواحش في الجزيرة العربية ولا يزول بعد ما كان كله على التوحيد وعلى الطاعة وعلى الخير، بلشوا الأمشات يبنون الكنائس في الجزيرة بعد ما كان فيها كنائس، يبنون معابد للبوذيين، يعملون حفلات الرقص والغناء، يشيعون الفاحشة. طيب ماذا نفعل؟ هذا مما ننكره. ماذا نفعل؟ يقول على الشيء فمن أنكر فقد بريئه، اللي يحكي بلسانه يقول اللهم هذا منكر لا أرضى به، فقد برئ، أي الواجب اللي عليه قام به، بابا علي واجب انت قام بواجبه، فقد برئ. من أنكر أي بلسانه فقد برئ، أي سقط الواجب عنه. ومن كره فقد سلم، من كره بقلبه، شوف عمل القلب، نرجع على القلب، بقلبه انزعج انه ليش هيك، ليش عم بيصير هيك يا عمي، ما هذا ما بصير، بقلبه انزعج وانمأت، يقول عليه السلام فقد سلم، اي لا اسم عليه، سلم من الاثم. ولكن من رضي وتابع، اللي يرضى بفعلتهم، هذا الرضا قلبي من ظاهر، رضي فهذا عليه الاثم عند الله. من رضي، لذلك يا أخي الإسلام معناته جبنا دليل من القرآن والسنة أن مجرد الرضا بالإثم بالجرم والمنكر، مجرد الرضا عليك إثم عند الله، مجرد الرضا. طيب الآن ما دام جبنا الدليل على ذلك، بدنا بس نوضح ما معنى الرضا. بدي أوضح معنى عدم الرضا حتى نفهم ما معنى الرضا. يا أخي إنسان نضرب، نرجع للمثل، سب الله والعياذ بالله، سب الذات الإلهية أمامك، أنت ما استطعت تنكر باليد ولا باللسان، إلا لك بتنمئت، وهالمئت بنفسك بيتغير وشك، بتغير رأي وشك، مزعوج، ليش هيك؟ ماني قادر أعمل شيء، ليش؟ تبقى كيف؟ هذا دليل عدم الرضا، تغير لون وشك صار أحمر، دليل عدم الرضا، فهون سقط عنك الإثم عند الله. أما إذا يدل وشك عادي ومبسوط ما كأنه صار شيء، فهذا لي رضاك، فهنا تؤاخذ عند الله، أنت مؤاخذ. بتشوفه للي سب الله تاني يوم، والله يا فلان صباح الخير تفضل نشرب فنجان قهوة، ما فرق معك، يعني الكبير عم سب الله ما فرق معك، تعال نشرب قهوة. هذا دليل الرضا، معناته أنت مشارك في الإثم ومشارك في الذنب. في حديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن مالك بن دينار أحد التابعين، بس عن النبي إسناده ضعيف، بس ثبت عن أحد التابعين اسمه مالك بن دينار. ماذا يقول هذا الإمام الجليل مالك بن دينار؟ يقول إن الله أمر الملائكة أن تعذب قرية بكاملها. إجا أمر من الله للملائكة أنه في قرية الفلانية روحوا عذبوها، زلزال شيلوها، فضجت الملائكة وقالت يا رب إن فيهم عبدك فلانا. الملائكة استغربت أمر الله، يا رب هالقرية صحيح كل أهل زعران وشبيحة، بس في فلان ما شاء الله، في رواية إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين، لم يعصك طرفة عين، ما بعمره لا عمل زعرنة ولا تشبيه، كل يوم بالمسجد. فليش إذا أهلكنا أهل القرية كلها وعملنا له زلزال ما هو بيروح معهم؟ فماذا يقول الله للملائكة؟ قال أسمعوني ضجيجة، فإن وجهه لم يتمعر يوما غضبا لمحارمه. قال أسمعوني ضجيجة، فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمه. بلون هذا العبد الصالح اللي عم تقولوا عنه، خليني بدي أسمع صوت عذابه، والقرية عم تتزلزل بيسمع صريخه. لماذا؟ بيقول صحيح كان يصلي ويصوم ما في أحلى منه، بس كان يشوف المسبات والزينة والفواحش والكفر والضلال ولا فارقة معه، ما بأمره تغير لون وشه، ما بأمره زعل، ما بأمره انمقت. قال أسمعوني ضجيجة، فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمه. لذلك الإنسان يأثم إذا كان لم ينكر بقلبه، لم يكره، وبالتالي لم تظهر عليه علامات عدم الرضا. أول علامة والشعب بيتغير، هذه من العلامات. من العلامات أيضا عدم الرضا، إنسان بيصرح بيحكي لو مش من نفس المجلس بيحكي مجلس آخر. الإمام علي رضي الله عنه في حديث رواه الإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الحسن البصري، يقول الإمام الحسن يقول شاهدت عليا بالمدينة، يقول كنت أزور المدينة وشفت الإمام علي رضي الله عنه. فماذا يقول؟ فسمع صوتا، الإمام علي سمع صوتا، سمع صريخ، فسأل قال ما هذا؟ شو هالولاويل؟ ما هذا؟ فقالوا قتل عثمان رضي الله عنه. اجوا الناس عم بيقول لهم شو في صريخ؟ يقولون الان قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الحسن يقول ماذا فعل علي؟ قال فقال علي اللهم اني اشهدك اني لم ارضى ولم امالئ، اللهم اني اشهدك اني لم ارضى ولم امالئ، قالها مرتين او ثلاث مرات. ما معنى الحديث؟ كان الجماعة اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه كانوا هن يعملوا حولهم تابعين لعلي، ولي عثمان تمنك ما زال يكون خليفة، يكون خليفة علي. فإجوا قتلوا عثمان، فلأنه علي عنده هؤلاء ينتسبون إليه ظلما وزورا، فقد يظن الناس أنه هو ساكت، أنه هو راضي بهم بفعلتهم بقتلهم لعثمان. فأشهد الله لما سمع أنهم قتلوا عثمان قال اللهم بريء منهم، أنا والله لا أرضى بقتله ولا أشارك هؤلاء، ولم أمالئهم ولم أدفعهم ولم أقل لهم كلمة أشجعهم على قتل عثمان، اللهم إني لا لم أرضى ولم أمالئ. حتى يبينوا من راضي، مجرد رضا القلب والعياذ بالله هذا عند الله عظيم. قال إني لم أرضى. لذلك نفس الأيام يا أسامة هؤلاء جماعة إيران والشيعة اللي بيعملوا حوله ان احنا اتباع علي وزينب والمقامات وفاطمة والحسين، وبيبكوا وبيجوا لينتقموا لأهل البيت، ببلشوا يقتلوا بأهل السنة ويجزروا فيهم ويفعلوا المنكرات والمعاصي. هؤلاء علي يوم القيامة سيقول اللهم إني لم أرضى ولم أمالئ، بده يتبرأ منهم، سيتبرأ منهم يوم القيامة، لأن هؤلاء لا يقلون ضلالا عن قتلة عثمان رضي الله عنه. إذا من علامات عدم رضا إنسان يصرح يقول أنا ماني راضي. علامة أخيرة لأن هذه بواقعنا، من العلامات أن الإنسان يقوم من المجلس. إذا أنت قاعد يا أخي بمجلس وعم يستهزئوا فيه بالحجاب أو إلا بالمسلمين ولا بالإسلام ولا بإحكام الدين، فأنت بتقول يا أخي أنا صراحة ماني، ما دخلني، صحيح إني أوعد بس ما دخلني، لا حكيت ولا شاركت ولا ابتسمت ولا قلت أي كلمة، بس أنا ماني راضي. من لك إذا منك رد بدك تقوم، ما بدلك أوعد، بدك تقوم حتى تبين لك منك راضي، مش تقول بس بقلبي أنا بقلبي ماني راضي بس أقعد مبسوط بالقعدة في شاي وقهوة، بدك تقوم حتى تبين لك عدم راضي، منك راضي. يقول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا كنت في مجلس تسمع الناس يستهزئون في المجلس بالدين بدك تقوم من المجلس إذا كنت منك راضي. إذا بقيت إنكم إذا مثلهم تشاركهم في الإثم عند الله. لذلك في هذا المعنى ورد حديث رواه الإمام البيهقي وحسن إسناده الإمام البوصيري والعراقي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا شفت إنسان يقتل مظلوما، في رواية حتى يضرب مظلوما بعدها تكمل للحديث، فبيقول أنت منكر بقلبك منك قدر تمنع عنه لا باليد ولا باللسان، أقل شيء ترك المجلس ترك المكان وبعود، لأن اللعنة ستنزل على كل الحاضرين كل الموجودين. لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. طيب هذه هي أهد الإسلام علامات عدم الرضا، إما تمعر الوجه، وإما يصرح الإنسان يقول يا رب والله ماني راضي، وإما بتخرج من المكان دليل عدم رضاك، وإلا تشارك في الإثم إنكم إذا مثلهم. طيب الآن بس بعسر يا كلمتين، إذا بدنا نطبق هذا في واقعنا شو بدنا نعمل؟ يا أخوان مشاكلنا اليوم كثيرة، وقعنا للأسف كله محرمات إلا ما رحم الله، حياتنا مليئة بالمنكرات، شو بدنا ننكر لننكر؟ حياتنا مليئة بالمنكرات. بس اليوم بدي أتكلم عن منكرين على السريع يجريان سيجريان الليلة في بلدنا في حياتنا. هذه ليلة رأس السنة الميلادية، شوف المناكر، شوف المناكر. من أعظم المنكرات أنه الناس كلها بتتسمر أمام التلفزيون بيحضروا الكهان والعرافين اللي فلانة وفلان اللي بيحكي شو بده يصير بعد كم سنة أو بعد كم شهر. هذا من ادعاء علم الغيب وهذا لا يجوز اعتقاده. يقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما يعلم غيب إلا الله يا أسلام. بتقول بس يا شيخ يعني أحيانا فلان بيحكي كلام ما شاء الله بيزبط معه، بنقول يعني في عدة احتمالات، إما احتمال أنه المخابرات الدولية بيعطوله بعض الإشارات والمعلومات اللي هن عندهم إياها حتى يفتنوا الناس به، والأمر الثاني في أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعض الجن بيسمعوا بعض الغيب من الملائكة ويرسلوه إلى الكهان في الدنيا الإنسيين، ولكن يكذبون مع الكلمة اللي يسمعوها بيكذبوا 100 كذبة. هذا موجود بس قليل، كان قبل وجود النبي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان ما في من كان كثيرا، كانت الجن تستمع إلى أخبار الملائكة في السماء وتنقل كلمات الملائكة وأخبارها إلى الناس ففتنت الناس بهم. بس بعد ما بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء، ما بقى الجن تستمع، ولكن في جن قد يسمع كلمة ويرمى بالشهب، هل الشهاب قد يخبله أو يقتله، بس قبل ما يموت أو يخبل بيكون ألقى الكلمة للإنسي بيقول له في زلزال بده يصير بالأرض الفلانية سمعت الملائكة عم تحكي به. فما في علم الغيب إلا بالنسبة لهؤلاء إلا من هذين الطريقين، يا المخابرات يا أما اللي ذكرناه من علم الكهان، ولكن لا يصدقون. ليش لا يصدقون؟ لأن الكلمة الصحيحة اللي نقلوها يكذبون معها 100 كذبة حتى تأدي، لأن ما عند سمع إلا كلمة واحدة بده يخبر الناس ساعتين شو بده يحكي، فيكذب معها 100 كذبة فما عاد تعرف الحق أين، لأنه 1 من 100 الحق، أين الواحد من 100 ما بنعرف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصديقهم، هي أول درجة ممنوع تصدقهم. في حديث رواه الإمام أحمد صحيح الألباني يقول فيه عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو يدعو علم الغيب أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. طيب درجة أقل منها أنك ما تصدقه بس بتقول أنا بدي أسأله شو بده يصير معنا بلبنان، بس سؤال بس ماني رح صدق. في حديث رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، مجرد سأله بدون ما يصدقه، فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد سؤال. حتى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيانه، بتروح لعنده ممنوع، قال لا تأتوا الكهان، في حديث رواه مسلم قال لا تأتوا الكهان. لذلك لما أنت تضوي التلفزيون بدك تحضره أنت كأنك أتيتها، بتقول ليش مجرد أنا عم شوف شو عم بصير، ولو لأن إذا ابنك ومرتك شافوك عم تحضروا بيخمنوك مصدق، فبيصير بيصدقوا كرمالك بيظنوك انت مصدق بيصدقوا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تاتوا الكهان. هذه من المعاصي اللي تجري هذه الليله ستجري في وقائنا. من المعاصي الاخرى يا اسلام هذه المنكرات. الناس رغم الجوع والفقر والضيق بتلاقي ناس تملا الساحات والمراقص وكذا بالرقص والفحش والزنا والدعاره والشرب الخمور واطلاق الرصاص. ما هلا عم تقولوا جيعانين والناس جيعانه؟ معك مال تطلق الرصاص بالهواء وما معك مال تاكل به او تطعم جارك؟ فهذه منكرات وفواحش. في ايام البلاء الناس تتضرع الى الله تعالى، مش تفحش وتزني وتخمر والنساء ترقص في الشوارع. فهذه منكرات اللهم انا نبرأ اليك منها، اللهم انا لا نرضى بها. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.